بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبماذا عرف المؤلف رحمه الله تعالى القصص؟ بماذا عرف القصص؟ في اللغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. قسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: ما جاء من قصص الأنبياء والرسل، والثاني ما جاء من قصص عن أفراد وطوائف كقصة مريم ولقمان، والثالث حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التقاسيم التي يقسمها أهل العلم مبنية على ماذا؟ كيف يقسمون؟ ما منشأ هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء، ما معنى التتبع والاستقراء؟ أي تتبع ما تريد أن تقسمه، والاستقراء معناه قراءة ما تريد أن تقسمه فتخلص بنتيجة. فإن كان الأمر محصورا فيما ذكرت فتقسيمك صحيح، وإن كان بقي عليك أشياء لم تذكرها وهي مما يلزمك ذكره فتقسيمك ناقص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ولقد جاءهم من الأنباء، أي من الأخبار عمن قبلهم، كيف أهلكهم الله ودمرهم لما عصوا رسله، ما فيه مزدجر، أي ما فيه زجر وما فيه تهديد لمن كذب بالله وبرسله ومن أمن مكر الله. حكمة بالغة، هذه الأنباء التي جاءت في كتاب الله عز وجل من ورائها حكمة بالغة، حكمة من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، بالغة تبلغ ما أراد الله عز وجل أن تبلغ. فما تغني النذر؟ مجرد النذر لا تغني، فقد جاءت النذر إلى أقوام فكذبوا فأهلكهم الله. إنما النذر عليها البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. قال: الحكمة الثانية بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. بيان عدله بعقوبة المكذبين، أهلكهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. وذكر الله عز وجل هذه الآية وما ظلمناهم لما ذكر ما أهلك به قوم نوح ثم قوم هود ثم قوم صالح ثم قوم شعيب ثم قوم لوط ثم قوم موسى في قوم يعني ثم فرعون وما أهلك به فرعون وقومه. قال الله عز وجل بعد ذلك وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لرسل الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله كل ما كانوا يدعونه من دون الله عز وجل لم يغن عنهم شيئا لما جاء أمر ربك. إذا جاء أمر الله فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وإذا جاء أمر الله لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا آلهتهم ولا يغني بعضهم عن بعض. إذن هذه القصص تبين عقوبة المكذبين وذلك من الله عز وجل عدل لأن الله عز وجل ما أهلك قوما إلا بعد أن أنذرهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال رحمه الله الثالثة بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. إلا آل لوط نجيناهم فمن حكم الله عز وجل في قصص الأنبياء والمرسلين أن بين للناس ما نجى به المؤمنين وفي هذا إرشاد من رب العالمين إلى أن يكون الناس كهؤلاء الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى بإيمانهم وثباتهم وصبرهم واتباعهم للرسل. وفيه تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى للناس أن يسلكوا مسلك المكذبين للرسل فيهلكوا كما هلك أولئك الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إلا آل لوط أي مستثنون من العذاب نجيناهم بسحر أي في آخر الليل. أمر الله عز وجل لوطا وأهل بيته ومن آمن به فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت آمنت بلوط عليه السلام. أمره الله عز وجل أن ينطلق بأهله وأن لا يلتفت منهم أحد فمضوا نجاهم الله بسحر. وهل امرأته خرجت معهم فالتفتت فأصابها العذاب أم إن امرأته لم تخرج من أصل هذا فيه قولان لأهل العلم والقولان مبنيان على الاستثناء في الآية ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هل الاستثناء منقطع أم الاستثناء متصل وهل الاستثناء من الالتفات أم الاستثناء من أسري فأسري بأهلك بقطع من الليل. وأيا كان فإنها هلكت من الهالكين ولم يغن عنها نبي الله لوط شيئا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال رحمه الله: الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، أي من الحكم العظيمة في قصص القرآن أن الله سلى نبيه، سلاه بما يصيبه من أولئك الأقوام الذين كذبوه واشتد عليه أذاهم، فسلاه بأن هذا الأمر قد حصل لمن قبلك من الأنبياء والمرسلين. قال في قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. جاءتهم بالبينات أي بالدلائل الظاهرة الواضحة على صدق نبوتهم، وبالزبر أي بالكتب، بالكتب من عند الله، وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أذاه لن يدوم، فإن الله جاعل له فرجا ومخرجا، وإن الله عز وجل سيظهره على أعدائه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد جاءك من النبأ المرسلين، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال الخامسة: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات، ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه. إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا يرغب الله في الإيمان، لأن الذين أنجاهم الله أنجاهم بإيمانهم. وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يثبتهم ويعلمهم أن نصر المؤمنين حق عليه سبحانه وتعالى، ففضل به على عباده، أنجى المؤمنين الأولين وسينجي المؤمنين الآخرين. قال السادسة: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، فأنهم إذا استمروا على كفرهم فإن الله عز وجل سيدمر عليهم ويهلكهم، وإنما ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى للكافرين، استدراج من الله سبحانه وتعالى للكافرين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكذلك هنا أفلم يسيروا في الأرض، أي هؤلاء المكذبون، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي ممن كذب وكفر بالرسل، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، الكافرون سيصيبهم أيضا ما أصاب من قبلهم من المكذبين بالرسل. السابعة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. حتى أهل الكتابين لم يكونوا يعلمونها على وجهها، بل كانوا يعلمون شيئا وتخفى عليهم أشياء، وما جاء من الله عز وجل فهو الحق المبين الواضح في هذه القصص. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخبرهم بما يوحي الله عز وجل إليه من أخبار من سبقه، كانوا يقولون: هذا أخذ هذه القصص من رجل من أهل الكتاب. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي يتعلم هذه القصص وهذه الأساطير والأحاكي يتعلمها من بشر. قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون إليه ويخبرون عنه، لأنهم أشاروا إلى رجل كان من أهل الكتاب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي أخبروا أنه أتى بهذه القصص وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلقاها منه، ذاك أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن هذا من الله سبحانه وتعالى، وليس من تلقاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا من تعليم بشر له. وكانوا يقولون عنه أساطير الأولين، أي القصص التي يتناقلها الناس عن الأولين مما كان من المحكيات التي يتناقلها الآخر عن الأول، أساطير الأولين. قال الله عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ثبت فؤاد نبيه وسلاه بتلك القصص التي حكاها عن الأنبياء قبله. وهنا يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، غيب غابت عنك لا تعلمها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل أن نخبرك ما كنت تعلمها ولا قومك يعلمونها. قلنا: وحتى أهل الكتاب وهم غير قوم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعلمونها على وجهها، وإنما كانوا يزيدون في بعضها وينقصون، كقصة أصحاب الكهف، فإنها أيضا موجودة في كتب أهل الكتاب، لكنهم لم يأتوا بها على وجهها، لهذا قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال الله رجما بالغيب، أي كل هذا من باب التقول بدون دليل، رجم بالغيب هكذا بشيء لا يدرون بحقيقته، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وقال وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله إن الله قال وقرونا بين ذلك كثيرا. ولهذا كان النسابون إذا نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلون به إلى عدنان، ومن بين عدنان إلى إسماعيل يختلفون، ومن بين إسماعيل إلى آدم أشد اختلافا. وكان بعض السلف ابن عباس كان يقول من جاوز عدنان أو كذا فإنما هو بالظن وليس باليقين، لأن الله يقول وقرونا بين ذلك كثيرا أي لا يعلمها إلا الله. قال رحمه الله تكرار القصص. قال من القصص تكرار القصص يعني تكرار الخبر. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار، وذكر 5 حكم في تكرار قصص القرآن، يعني يأتي شخص إذا جاء شخص وقال ما الفائدة من تكرار قصص القرآن؟ لماذا ما تذكر القصة في موضع واحد مكتملة ويكتفى بها؟ فالجواب أن لتكرارها حكم عظيمة، وهذا من بلاغة القرآن، لأنه نزل بلسان عربي مبين وما هي أكثر قصة كررت في القرآن؟ قصة موسى مع فرعون وقومه، هذه أكثر قصة وردت وتكررت في القرآن. قلنا إن هذا من بلاغة القرآن ومن بلاغة اللسان العربي، فإن العرب إذا أخبرت عن قصة من القصص فإنها تتحدث فيها في أكثر من موطن على حسب ما يناسب المقام، تختصرها في مواطن وتشير إليها في مواطن في قصائدها وأشعارها ونثرها، وتفصل فيها في مواضع بحسب المقام. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فما تكررت القصص إلا ليفهم هؤلاء الأقوام، لأن الله عز وجل ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن لسان العرب وبلاغة العرب أنهم يرددون القصص التي لهم فيها فائدة ولها عندهم شأن، ولهذا تجد القصص في الأشعار قصة واحدة مذكورة في مواطن كثيرة من شعر الرجل الواحد منهم. فما هي الحكم من تكرار قصص القرآن؟ قال الأولى بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. نعم، كلما تكرر الشيء دل على الاعتناء به الثانية توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، لأنهم لم يكونوا يكتبون وإنما كانوا يحفظون، فمن غفل عن الحفظ في موضع سيحفظها في موضع آخر، فالتكرار لأجل أن تثبت في القلوب. ولهذا تجد النصائح التي تتكرر كثيرا من الواعظين أو من المدرسين أو من الناصحين تثبت بسبب تكرارها. الثالثة مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. أي قصة موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام تجد ذك أن الله عز وجل يذكرها، ذكرها في مكة على نبيه فيما أنزله من القرآن في مكة، وذكرها فيما أنزله على نبيه من القرآن في المدينة، وهكذا غيرها. فما كان من الآيات التي نزلت بمكة كان الغالب عليها الإيجاز والشدة في الخطاب، لأن الخطاب للمشركين المكذبين، وما كان في المدينة فإن الغالب فيه أن يكون على وجه الإيضاح والبيان بالأسلوب المناسب. الرابعة بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذلك الوجه، على هذا الوجه وذاك الوجه، على ما تقتضيه الحال، بيان بلاغة القرآن، لأن البليغ هو الذي يضع الشيء المناسب في الوقت المناسب. ومن ترك البلاغة والتقصير فيها أن تضع شيئا لا يناسب وإن كان فصيحا تضعه في مكان لا يناسب، يكون شيئا قويا بليغا فصيحا، لكن إذا وضعته على خلاف ما يقتضيه الحال فسدت بلاغة ذلك القول، فسدت بلاغة ذلك القول. وإنما البلاغة أن تناسب مقتضى الحال، فتعطي كل حال ما يناسبه، تعطي كل حال ما يناسبه. فمثلا إذا دخل شخص على أدباء وشعراء وعلى أناس ذوي تمكن في علوم عربية، فيناسب أن يقرأ عليهم كلاما جزلا قويا، وأن يأتيهم بقصائد رصينة ذات ثقل في تقع عندهم موقعها. وإذا جاء إلى أناس من عامة الناس ممن لا يهتمون باللغة وكما يقال بالكاد يفهمون اللغة العربية، فإن المناسبة أن يعطوا من الكلام على قدر ما يفهمون، على قدر ما يفهمون، هذا من البلاغة. قال الخامسة ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. ظهور صدق القرآن، قصص تتكرر في مواطن كثيرة وليس فيها تناقض، وإنما يصدق كل موضع الموضع الآخر، ليس فيها تناقض، هذا يدل على صدق القرآن وظهور بلاغته. يقول الأخ عند قوله تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبوك فقد إيش قال طبعا في الجوزي في خطأ تصحيف، عندكم تصحيف أنتم، وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، عندكم ماذا؟ في بعضها قال يعني تصحيف، صحيح الذي عنده تصحيف أو عنده نقص آية لم تذكر. يقول ما رأيك في قراءة كتاب إغاثة اللهفان من مكائد أو مصائد الشيطان؟ هو كتاب جيد، لكن المبتدئ يعتني بالحفظ أكثر، حفظ المتون والقرآن يهتم به أكثر، ولا ينطلق للاطلاع والقراءة الكثيرة، لأنه سيأخذ عليه الوقت وهو في ذاك الوقت في أمس الحاجة إلى المحفوظات وإلى البدائيات من العلوم، فيؤخر المطالعة إلى وقت مناسب، لكن كونه يقرأ في الأسبوع يفعل له نصف ساعة أو في اليوم 5 دقائق 10 دقائق لا بأس. ماذا تنصح الذي ينكر، بماذا تنصح من ينكر عذاب القبر ويقول كيف يعذب وقد غرق وأكلته الوحوش؟ ننصحه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفساد، فإنه فاسد المعتقد، عليه أن يؤمن بعذاب القبر وبنعيمه لمن كان له أهلا. والمسلم في كل صلاة إذا أكمل التشهد يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، الذي قدر على أن يجمع كل ذرة من ذراته ويخرجه إنسانا سويا يوم القيامة، قادر أن يعذبه في كل ذرة من ذراته أو أن ينعمه في كل ذرة من ذراته، والله على كل شيء قدير. وهناك عالم من علماء المسلمين جاءه أمير أو حضر مجلس أمير فقال ما تقول في قوله ينزل ربنا كل يوم إلى سماء الدنيا؟ قال أؤمن بذلك، أؤمن بذلك أنه ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى. فأراد أن يشد عليه وأن ينكر عليه، فقال له ذلك الأمير وبحضرته بعض أهل الأهواء الذين هيجوا ذاك الأمير، فقال له ما دليلك على هذا الأمر؟ قال له دليلي قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال له الأمير وكان ذكيا، قال له ويحك، هذا في اليوم الآخر وكلامنا في النزول كل ليلة. قال له ذلك العالم من قدر على أن ينزل في ذاك اليوم من يمنعه اليوم؟ من قدر على أن ينزل في ذاك اليوم فمن يمنعه اليوم؟ فلم يدري ما يقول. فالشاهد أن الإيمان بقدرة الله عز وجل على كل شيء هذه من متطلبات الإيمان، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بكمال قدرة الله عز وجل على كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.